أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا جواب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه عن الشق الثاني من إشكال الآخند، وحاصله أي حاصل الإشكال أنه إذا لم يسقط الأمر الأول بإتيان متعلقه، فالسبب في عدم سقوطه عدم حصول غرضه، ومع بقاء الغرض يحكم العقل بلزوم الامتثال على وجه يحصل معه الغرض، وهذا يقتضي الاحتياط بإتيان كل ما يحتمل دخله في تحصيل غرض المولى، وهو في المقام قصد الامتثال. إذن يحكم العقل بقطع النظر عن الأمر الثاني بلزوم الإتيان بالمتعلق مع الداعي مع قصد الامتثال، ومع هذا الحكم العقلي يكون الأمر الثاني لغويا. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ذكر أنه يمكن دفع إشكال اللغوية عن الأمر الثاني بملاحظة أن دخالة قصد الامتثال وقصد الأمر في الغرض إنما هي بنحو دخالة الشرط لا بنحو دخالة الجزء، والشرط له مدخلية في فعلية تأثير السبب، فلا يعقل أن تكون الإرادة المتعلقة بالشرط في عرض الإرادة المتعلقة بذات السبب، بل هي إرادة مقدمية ناشئة من الإرادة الأصلية المتعلقة بالسبب في المقام الذي هو مثلا المركب أو مثل الصلاة التي أرادها الشارع وأوجبها على المكلفين. والشرط لا يجب على المولى إذا تصدى لإنشاء حكم من الأحكام أن يأخذه في نفس الأمر الذي هو بصدد إنشائه، فله أن يأمر بالسبب مع القيد، وله أن يأمر بالسبب وبالقيد فيما بعد، بحيث يكون عندنا أمران: أمر بالسبب وأمر بقيد السبب الذي هو شرط التأثير. فإذا أمر المولى ولم يأمر بشيء غير ذات الفعل، حكم العقل بقبح العقاب على ترك ما لم يأمر به الشارع، وذلك لأنه لو كان له مدخلية في تحصيل غرضه لأمر به لتمكنه من البيان ولو بالأمر الثاني.
Recording in progress.
فمع حكم العقل بالبراءة تصبح فائدة الأمر الثاني واضحة، وذلك لأنه لولا الأمر الثاني لجاز لنا ترك القيد المحتمل، ولكن مع ورود الأمر الثاني يجب علينا أن نحصل ذلك القيد. إذن الحكم بلغوية الأمر الثاني مبنية على الحكم بالاحتياط عند احتمال توقف حصول الغرض على قيد غير مبين، لمجرد احتمال كون الأمر الأول تعبديا، ولكنك قد عرفت أن هذا الحكم العقلي غير ثابت لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأنه لو كان القيد مرادا لبينه الشارع ولو بالأمر الثاني. يمكن أن يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أجوبة لا جواب واحد. الجواب الأول أن الحكم باللغوية مبني على
Recording in progress.
نعم حصل انقطاع. الجواب الأول أن يقال أن الحكم بلغوية الأمر الثاني مبني على اختيار الاحتياط عند الشك بين التعبدية والتوصلية. أما إذا قلنا بالبراءة كما هو مختار غير واحد من المحققين فلا يكون الأمر الثاني لغويا، وانتفاء اللغوية على هذا المبنى واضح بالبيان الذي ذكرناه. الجواب الثاني أن يقال أنه ما المانع من اقتران حكم العقل بالاحتياط مع اقتران مع حكم الشرع بإتيان ما يحتمل دخله، وهذا نظير ما يقال من جريان البراءة الشرعية في المورد الذي يحكم فيه العقل بالبراءة. فكما أمكن إجراء البراءة الشرعية مع جريان البراءة العقلية، كذلك يمكن أن يقال أنه يمكن حكم الشرع فيما يحكم به العقل وبما يحكم به العقل، فيكون حكم الشرع حينئذ مؤكدا ومفيدا. فإن قلت ما الفائدة من هذا التأكيد، قلنا يمكن أن يكون الأثر المترتب على حكم الشرع التعبد بمعرفة من المكلف، هذا ما أجاب به المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية، أن يكون المكلف على علم تفصيلي بما تعلق به الأمر، بخلاف الاحتياط العقلي فإن الشك الذي يكون في نفس المكلف في ما هو مأمور به يبقى على حاله، أما مع أمر الشارع بالإتيان بالمركب مع قصد القربة مثلا مع قصد الامتثال يكون المكلف على علم تفصيلي. هذا جواب ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، وهو مما يرتبط بما نحن فيه، لكن الإنصاف أن هذا الجواب فيه إشكال من جهة أن المصحح للبعث إنما هو الإتيان بالمتعلق لا كشف الواقع، فالإنشاء الوجوبي إنما يراد به إرسال المكلف نحو المأمور به، لا حكاية الواقع كيف هو وبيان الواقع للمكلف، فإن ذلك إنما هو إرشاد. إذن الصحيح أنه وإن ترتب على أمر الشارع فائدة من جهة انكشاف الواقع للمكلف، إلا أن هذه الفائدة لا تصحح الأمر المولوي. نعم تصحح الخطاب لكونه إرشادا، بمعنى أن الخطاب لا يكون لغوا، ولكن كلامنا ليس في فائدة الخطاب، وإنما كلامنا في فائدة الأمر بما هو أمر. ومن الواضح أن الأثر المترقب ترتبه على الأمر إنما هو الانبعاث، والمفروض أن الانبعاث حاصل بحكم العقل، فلا يترتب على أمر الشارع أكثر مما يترتب على أمر العقل، فيرجع إشكال اللغوية. نعم يبقى عندنا الجواب الأول، وهو أن إشكال اللغوية مبني على اختيار الاحتياط، وفي المقام يمكن أن نختار البراءة باعتبار تمكن الشارع من بيان مراده ولو بالأمر الثاني. نعم ربما يتوهم أن حكم العقل بالبراءة بملاحظة وجوب القيد المحتمل بوجوب مستقل لا إشكال فيه، لكن احتمال العقاب ليس من جهة احتمال وجوب مستقل للقيد المحتمل، وإنما احتمال العقاب من جهة احتمال كون الغرض من الأمر الأول هو المركب مع قصد الامتثال. فمع هذا الاحتمال لا يحكم العقل إلا بالاحتياط، وهذا مراد من قال بأن البيان الذي ينتفي معه حسن العقاب هو البيان الأول. فقال مثلا ربما يتوهم متوهم أن حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان مقيدة بعدم بالتمكن من البيان بالبيان الأول. وجه هذه الدعوة شنو؟ وجه هذه الدعوة أنه إذا ورد عن الشارع أمر بالفعل وشككنا أن الغرض من الأمر المتعلق بالفعل هل هو غرض لا يحصل إلا بقصد القربة أو غرض يحصل بمجرد ذات الفعل، فالاقتصار على الإتيان بذات الفعل لا يدفع الشك في حصول الغرض، فيحكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى. أما إذا احتملنا أن يكون القيد الزائد واجبا بوجوب مستقل فلا إشكال في حكم العقل بقبح العقاب على ترك ذلك القيد، لأنه لم يبين الشارع لنا وجوب ذلك القيد. إذن ينبغي أن نميز بينما إذا كان منشأ احتمال العقوبة مربوطا بالأمر الأول، وبينما إذا كان منشأ احتمال العقوبة مربوطا بتكليف جديد. فالعقل يحكم بقبح العقاب على التكليف الجديد غير المبين، ولكن كلامنا ليس في هذا الفرض بل هو في الفرض الأول، أي الشك المربوط بالتكليف الأول. فنحن عندما احتملنا العقوبة احتملنا العقوبة من لاحتمال كون الغرض من الأمر الأول موقوفا على قصد الامتثال، فيكون العقاب على ترك قصد الامتثال عقابا على تفويت غرض بينه الشارع وهو الغرض من الأمر الأول، إذ الشارع بين الأمر الأول بأتم ما يمكن من البيان. فهذه هي دعوى من قال بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقيدة بالتمكن من البيان، لكن التمكن من البيان بالبيان الأول لا التمكن من البيان بالبيان الثاني. هذا غاية ما يمكن أن تصحح به هذه الدعوة، ولكن الإنصاف أن هذا الكلام مدفوع، وذلك لأن العقل لا يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى إلا بالمقدار الذي يتنجز معه لزوم التحصيل، وهذا موقوف مرهون بمقدار البيان، فالذي بينه الشارع إنما هو المتعلق بذات الفعل. أما الذي لم يتعلق بذات الفعل وهو ما لم يبينه الشارع، لأن المفروض في المقام استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، فالشارع لم يبين لنا ما يتعلق بالقيد، فلو كان هناك غرض متعلق بهذا القيد فهذا الغرض لم يبينه الشارع، والغرض الذي لم يبينه الشارع لا يحكم العقل بلزوم تحصيله، إنما يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الذي بينه الشارع. والتحقيق في المقام أن المكلف ليس مطالبا بالأغراض الواقعية، وإنما هو مطالب بامتثال أوامر الشارع، فحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض المولوي إنما هو بمعنى لزوم إتيان المكلف لكل ما تعلقت به إرادة الشارع، وإرادة الشارع المتنجزة على العبد ليست هي مطلق الإرادة، وإنما هي خصوص الإرادة المظهرة والمبرزة، وما أبرزه الشارع إنما هو ما جاء به الخطاب الشرعي، وهو ما تعلق بذات الفعل في المقام. أما ما زاد على ذات الفعل فهو ليس مرادا قطعا بهذه الإرادة، وإن كان مرادا فهو مراد بإرادة جديدة. وقد عرفت أن العقل لا يتوقف في حكمه بقبح العقاب على ترك امتثال ما لم يبينه الشارع ببيان جديد. إذن بالنسبة إلى البيان الأول فهو غير منجز إلا بمقدار ما تعلق به التكليف، وهو في المقام شنو؟ ذات الفعل، لا الفعل مع قصد الامتثال. ولذلك سيأتي من المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن ما نحن فيه أوضح حالا من الأقل والأكثر الارتباطيين. فحتى لو اخترنا في باب الأقل والأكثر الارتباطيين الاحتياط، فلا وجه للحكم بالاحتياط فيما نحن فيه، لأن الاحتياط في ذلك الباب باعتبار العلم الإجمالي لتردد متعلق التكليف بين هذا وذاك، لاحتمال أخذ الأكثر في متعلق التكليف. أما في المقام فنحن نقطع بأن التكليف لم يتعلق بقصد الامتثال، ومع هذا القاطع كيف يحكم العقل بصحة العقوبة وحسن العقوبة؟ هذا لا وجه له. إذن الصحيح أن العقل لا يحكم إلا بلزوم امتثال أمر المولى ولزوم تحصيل غرض الشارع الذي يوافق متعلق التكليف، أما ما زاد على ذلك من الأغراض فلا يحكم العقل بلزوم تحصيله. فإن قلت ما هو حكم احتمال الأمر المتعلق بالشرط؟ قلنا أولا هو تكليف جديد، وقد عرفت أن العقل يستقل بحكمه بقبح العقوبة على ترك امتثاله ما لم يبينه الشارع، هذا أولا. ثانيا التكليف المتعلق بالشرط عرفت أنه تكليف مقدمي ناشئ من إرادة مقدمية، لأن الإرادة الأصلية تعلقت بالغرض، والإرادة المتعلقة بالشرط إنما تتعلق بالشرط من جهة توقف حصول الغرض على حصول الشرط، وإلا فالشرط بما هو هو ليس بمراد. وهذا من قبيل إرادة دفع الثمن وشراء الدواء، فإن شراء الدواء ليس مرادا، وإنما المراد استعمال الدواء، وكذلك استعمال الدواء ليس مرادا في الواقع، وإنما المراد هو الشفاء. هذه إرادات مقدمية، والإرادات المقدمية لا ثواب عليها ولا عقوبة عليها، لا ثواب فيها ولا عقوبة عليها. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 334 وصلنا إلى قوله: إذا عرفت ذلك فاعلم أن المولى لا يجب عليه أخذ كل ما له دخل في تأثير مطلوبه في غرضه في متعلق أمره بذات ما يفي بالغرض. إذا كان المراد مقيدا بشروط فيجوز للمولى أن يأمر بذات المراد مرة وبالشرط مرة ثانية، ويجوز له أن يأمر بالمجموع بأمر واحد، ولكن هذا الأمر الواحد واحد في مقام الإنشاء، وأما في مقام اللب فهو منحل إلى أمرين وإلى إرادتين، أحد الأمرين في طول الآخر وأحدى الإرادتين في طول الأخرى، وذلك لأن الإرادة المتعلقة بالمشروط إرادة نفسية، والإرادة المتعلقة بالشرط إرادة غيرية، وكذلك الأمر المتعلق بالسبب أو المشروط أمر نفسي، وأما الأمر المتعلق بالشرط فهو أمر غيري ناشئ من غرض تبعي، سواء كان أمكن أخذه أي الشرط فيه في الأمر كالطهارة ونحوها، يجوز للمولى أن يقول صل عن طهارة، أو لم يمكن كالقربة ونحوها، فلا يجوز للمولى مثلا عقلا طبعا، أي بمعنى أن العقل إذا واجه مثل هذا الخطاب حكم بأنه إرشاد، لا يصح أن يقول المولى صل عن قصد هذا الأمر، عرفت أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر مستحيل للإشكالات المعروفة، بل قد عرفت أنه بلحاظ لب الإرادة لا يعقل تعلقها بذات السبب وشرائطه في عرض واحد، لا معنى للقول بأن السبب مراد بعين إرادة الشرط، لا معنى لذلك، لابد أن تكون إرادة الشرط في طول إرادة السبب، فله الأمر حينئذ بذات السبب والأمر بكل واحد من الشرائط مستقلا، وعدم سقوط الأمر بالسبب مع عدم الإتيان بشرائطه من لوازم الاشتراط من دون فرق بين القربة وغيرها. من الواضح أن سقوط الأمر مرهون بحصول الغرض، وكما أن الغرض يتوقف على الإتيان بذات الفعل كذلك يتوقف على الإتيان بالشرط، فلو لم يحصل الشرط لم يحصل الامتثال الذي يسقط الغرض، إذن عدم سقوط الأمر الأول من جهة عدم حصول شرط التأثير. أقول هذا المقدار الذي ذكره قدس الله نفسه من أنه لا يجب على المولى أخذ كل ما له دخل في فعلية التأثير في خطابه وحكمه وأمره، إلى هذا الحد من الحكم بعدم سقوط الأمر الأول لعدم حصول الشرط، الإنصاف أنه تطويل بلا داع، لا يجب علينا أن نلاحظ هذا الأمر، بمعنى أن حذف هذا المقدار من المطلب لا يضر بدعواه قدس الله نفسه، فيكون هذا حشوا زائدا لا فائدة منه. فمن الواضح مثلا أن الشرط يمكن أن يؤخذ في الأمر الأول ويمكن أن يؤخذ في الأمر الثاني، هذا واضح لا يحتاج إلى بيان حتى يتعب نفسه الشريفة فيه، لكن لو لم يبين لنا الشارع الشرط بل أمر بذات الفعل، فكيف نحكم بأن الأمر لا يسقط بامتثاله؟ فإن قيل أن الحكم بعدم سقوط الأمر لكون المأمور به مشروطا بشرط غير حاصل، قلنا هذا خلف ما ذكرناه في الشرح من أن الغرض الذي يحكم العقل بلزوم تحصيله إنما هو ما يطابق بيان الشارع لا ما زاد على ذلك. نرجع إلى عبارته، قال وكما لا يحكم العقل بدخل الطهارة بعنوانها في ترتب الغرض من الصلاة عليها مع عدم البيان من الشارع، كذلك لا يحكم العقل بدخل القربة بعنوانها في ترتب الغرض، بمعنى أن دخالة الشروط موقوفة على بيان الشارع، ولا طريق لنا لمعرفة شروط الأحكام إلا بيانات الشارع، فالعقل لا يحكم بأن قصد الامتثال لا بد منه حتى يحصل غرض المولى، إذن لا بد إن كان لقصد الامتثال مدخلية أن يبين لنا الشارع هذه المدخلية. فإن قلت لا إشكال في أن استحقاق العقوبة استحقاق المثوبة مربوط ومرهون بقصد القربة وقصد الامتثال، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان الشارع، فلماذا تقول أن غرض المولى لا يتوقف على قصد الامتثال؟ قلنا فرق بين اشتراط المثوبة بقصد الامتثال وبين اشتراط غرض الشارع بقصد الامتثال، فإن المثوبة إنما هي على عنوان الطاعة، ومن الواضح أن عنوان الطاعة مربوط بقصد الامتثال. ولكن ليس كلامنا في المثوبة بهذا الحد، وإنما كلامنا في حصول الغرض الذي يسقط معه الأمر. وقد عرفت أن الواجب ينقسم إلى قسمين، تعبدي وتوصلي، والتوصلي لا يتوقف على قصد القربة امتثاله، وإلا لم يكن توصليا. فإذا يمكن أن نحكم بصحة الامتثال مع عدم قصد الامتثال، يمكن أن نحكم ببراءة الذمة مع عدم الاتيان بقصد الامتثال كما في موارد الواجبات التوصلية. فإذا الطاعة كما تقدم في أول المبحث تطلق على معنيين، معنى أخص ومعنى أعام. والطاعة بالمعنى العام هي عبارة عن امتثال التكليف بإتيان متعلقه، والطاعة بالمعنى الأخص هي إتيان التكليف بداعي الأمر. وقد عرفت أن الجامع بين الواجب التوصلي والتعبدي هو الطاعة بالمعنى الثاني، الطاعة عفوا بالمعنى الأول، وهو إتيان المكلف بالمأمور به، سواء كان ذلك مع قصد الأمر أو بدون قصد الأمر. لا أقصد أن التعبدي يمكن أن يحصل الامتثال فيه بدون قصد الأمر، بل كلامنا هنا في الأمر لا في المأمور به. فالأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، وإنما الاختلاف من جهة المتعلق. فقصد الأمر إنما هو قيد الواجب التعبدي لا قيد الواجب التوصلي. إذن الجامع بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي أن كليهما لا يتوقف على غير متعلقه. طيب، إذن تبين بذلك الفرق بين استحقاق الثواب وبين حكم العقل ببراءة الذمة. فبراءة الذمة إنما تتوقف على الامتثال بالمعنى العام، وإن كان استحقاق الثواب مشروطا بقصد الامتثال. فإذا إذا كان التكليف ينقسم بلحاظ المتعلق إلى واجب توصلي وواجب تعبدي، فلا طريق لنا لمعرفة ما هو متعلق التكليف إلا نفس المكلف ونفس الحاكم. فلعله أمر بفعل توصلي، ولعله أمر بفعل تعبدي، كلا الاحتمالين وارد. إذن لا مجال لدعوى تعلق التكليف بخصوص أحدهما بنحو جزافي، بل لا بد من بيان الشارع. إذن العقل لا يحكم بلزوم قصد القربة في كل أمرين، هذا مراده قدس الله نفسه الزكية. وأما حكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله في الغرض فهو مقيد بعدم تمكن المولى من البيان ولو بالأمر به ثانيا. كأن العبارة السابقة ناظرة إلى حكم العقل بملاك لزوم تحصيل غرض المولى، الغرض الفعلي، وذلك لأننا ذكرنا في بعض كلماتنا أن الإتيان أن وجوب إتيان فعل ما يكون له أحد ملاكات ثلاثة: الملاك الأول وجوب الطاعة، الملاك الثاني لزوم تحصيل الغرض الفعلي. لنضرب لذلك مثالا من باب التوضيح، لو أمر المولى بشيء يحكم العقل حينئذ بلزوم تحصيل ذلك الفعل من باب لزوم الطاعة، وهذا واضح. إذا قال المولى أقيموا الصلاة حكم العقل بلزوم الصلاة لأنه يحكم بلزوم الطاعة. طيب، هذا مورده. مورد ثاني، لو لم يكن هناك تكليف بالفعل ولكن نعلم بأن للشارع غرضا في المقام، يضرب له بعض الأعلام مثالا بما لو أبصر العبد ابن المولى في حالة الغرق يصارع الغرق بحيث يقطع العبد بأنه إن لم يتصدى لإنقاذ ابن المولى فسيغرق ابن المولى. فهل يجب على العبد حينئذ أن يتصدى للإنقاذ أو لا؟ يحكم العقل بلزوم تصدي العبد للإنقاذ حفظا لابن المولى. ولكن هذا المثال عرفي، مثال عامي، للمناقشة فيه مثال، فيه مجال، لكن الأولى أن يضرب المثال بالتوسط في الأرض المغصوبة. فلو دخل العبد ولو بسوء اختياره أرضا مغصوبة، أي بلا إذن من مالك الأرض في الدخول، فتوسط الأرض المغصوبة فوصل إلى حد لا يستطيع الخروج من الأرض إلا بتصرف جديد وهو الوطء الجديد، فحينئذ نقول لا يمكن ولو بملاحظة الأدلة أن نقول بأن الشارع يجيز لمن دخل غصبان أن يتصرف خروجا، لأن ذلك تحليل للحرام، والمفروض أن العبد توسط بسوء اختياره، فلا مبرر للحكم بحلية التصرف الجديد، بل التصرف الجديد مثل التصرف القديم، إذن يبقى الغصب الجديد حراما على حد حرمة الغصب القديم. إذن هو بين غصبين، غصب ماض وقع على وجه الحرمة وغصب جديد يقع على وجه الحرمة، لكن هل يجوز له البقاء في الأرض وهو غصب جديد أيضا؟ إذن أمر المكلف هنا يدور بين غصبين، غصب حرام وغصب حرام، لكن أحدهما بقائي والآخر خروجي، ولكن البقاء يعني ضعف الغصب الخروجي، وذلك لأنه بمقدار ما يبقى يحتاج إلى خروج، فهو أي الغصب البقائي مستبطن لمحرمين بخلاف الغصب الخروجي فإنه محرم واحد. إذن هنا نقول بأن العقل يحكم بلزوم الخروج. ملاك حكم العقل بلزوم الخروج ما هو؟ يقال أنه بملاك لزوم التخلص من العقوبة، لكن لنا أن نسأل ما وجه العقوبة في المقام؟ وجه العقوبة في المقام أنه إذا بقي فإنه يكون مخالفا لحكم الشرع بترك الغصب. فإذا الشارع وإن لم يوجب الخروج لكن العقل يحكم بلزوم الخروج، لأن الخروج يستبطن غرضا من أغراض الشارع وهو التخلص من العقوبة الزائدة. فلاحظوا مثالنا هنا في بيان، مثالنا هنا لتوضيح بيان ملاك لزوم تحصيل غرض المولى. لاحظوا أن غرض المولى هنا وهو التخلص من العقوبة الزائدة ليس من الأغراض الثابتة في مقام التشريع، ليس عندنا وجوب تشريعي في المقام، ليس عندنا حكم شرعي بلزوم الخروج، وإلا كان ذلك منافيا لحرمة التصرف الغصبي، لأن الخروج تصرف أيضا كما أن الدخول تصرف، لأن الوطأ تصرف في الأرض. فلاحظوا أن العقل هنا يحكم بلزوم الخروج تحصيلا لغرض المولى. ما هو غرض المولى؟ غرض المولى ترك الغصب. إذن كما يحكم العقل بلزوم طاعة المولى، كذلك يحكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى. مثال ثان وهو ما يذكر في مورد الواجب المعلق، لو علمت أنني أعيش ولو بقول المعصوم، حصل لي العلم أنني أعيش إلى وقت صلاة الظهر، وعلمت بسبب ما أنني لن أكون متمكنا من تحصيل الطهارة في وقت صلاة الطهارة المائية في وقت صلاة الظهر، وليس عندي إلا هذا الماء القليل، فإن صرفته فيما زاد على ما أحتاج إليه لسد الرمق في غير الطهارة المائية فاتتني الصلاة عن طهارة مائية صلاة الظهر، فهل يجب علي الاحتفاظ بهذا الماء أو لا؟ حكم كثير من الأعلام بلزوم حفظ هذا الماء امتثالا للتكليف الذي سيأتي. قالوا ليس هذا من باب الامتثال للتكليف الفعلي، بل من باب لزوم حفظ الغرض المولوي. هذا المورد يعني أن حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى ليس مربوطا بفعلية التكليف، لأن المفروض أن وقت صلاة الظهر لم يحن بعد، فلا وجوب واقعا فعليا لصلاة الظهر، فلا معنى للقول بأن حكم العقل مربوط بالوجوب الفعلي، وإنما هو من باب لزوم تحصيل غرض المولى، وذلك لأنني أعلم بأنني سأكون في وقت صلاة الظهر جامعا لجميع الشرائط إلا شرط القدرة، والمفروض أن الذي فوت القدرة هو أنا، فيكون تفويت القدرة ملازما لفوات غرض المولى الفعلي، والمفروض أن القدرة لا مدخلية لها في ثبوت الغرض، وإنما لها مدخلية في تحصيل الغرض، فيكون تفويت القدرة تفويتا للغرض في حينه وظرفه. إذن هذا ملاك آخر غير ملاك لزوم الطاعة، إذن ينبغي التفريق بين هذا الملاك وذلك الملاك. نعم، هنا ملاك ثالث، وهو الملاك المربوط بظرف الشك. لو شككت أنني حصلت غرض المولى أو لم أحصل غرض المولى، مثلا أمرني الشارع بالصلاة فصليت، ثم شككت بعد الصلاة في أن صلاتي تامة أو لا، في مثل هذا المورد يكون عندي شك في أن غرض المولى من إيجاب الصلاة تحقق لأن فعلي صحيح مطابق، أو أن غرض المولى لم يتحقق فلا يكون فعلي صحيحا، لأن فعلي ليس بصحيح، أي أن فوات الغرض من جهتي فوات عدم حصول الامتثال الصحيح. فلولا الأصول المؤمنة من قبيل أصالة البراءة الشرعية، أو من قبيل مثلا قاعدة الفراغ والتجاوز إذا حصل الشك بعد التجاوز أو بعد الفراغ، لولا هذه الأصول الترخيصية المؤمنة لحكم العقل بلزوم الاحتياط، وذلك لأن الشك هنا شك في الامتثال. لكن طبعا إلا فيما يتعلق ب مثلا الشك في قيدية القيد الزائد، وهما يرتبط بالأقل والأكثر الارتباطيين، فقد يقال بأن ما نرجع الشك هنا إلى الشك في التكليف، لكن القصد أنه في بعض الموارد يكون عندي شك في الامتثال، إلا أن الشارع تدخل في بعض الموارد ليحكم بأن الامتثال قد وقع، كما في قاعدة الفراغ والتجاوز مثلا. فلولا هذه الأصول الترخيصية لوجب على العبد أن يمتثل تحصيلا لغرض المولى، لكن هذا بملاك الاحتياط، لأنه يحتمل صحة الامتثال فيكون الغرض قد تحقق، إذن لا معنى للقول بأن العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض، وذلك لأن العقل لا يجزم بأن الغرض غير متحقق والحكم يدور مدار موضوعه، لكن العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض احتياطا، أي أن هنا ملاكا ثالثا لحكم العقل، وهو ملاك الاحتياط. إذا عرفت هذه الملاكات الثلاثة نقول العبارة السابقة كانت ناظرة إلى الملاك الثاني وهو ملاك لزوم تحصيل الغرض الفعلي، وأما قوله وأما حكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله فهو ناظر إلى الملاك الثالث. قال وأما حكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله في الغرض أي من باب لزوم الاحتياط فهو مقيد بعدم تمكن المولى من البيان، إذ من الواضح أنه إذا تمكن المولى من البيان لا يحكم العقل بلزوم الاحتياط بل يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لتمكن المولى منه ولو بالأمر به ثانيا. فكما لا يقتضي أي العقل لا يقتضي حكم العقل بإتيان ما يحتمل كما لا يقتضي ذلك الحكم إيجاب الطهارة مثلا إذا احتمل دخلها في الغرض، لماذا لا يقتضي ذلك الحكم الإتيان بالطهارة المحتملة؟ لتمكن المولى من بيانها، فلو أرادها لبينها، فإذا لم يبينها حكم العقل بقبح العقاب على تركها لأنه من العقاب بلا بيان. كذلك لا يقتضي حكم العقل إيجاب القربة لتمكنه أي المولى من بيان القربة، غاية الأمر أن دائرة البيان في الأولى أي في الطهارة وأمثالها مما يمكن أخذه في المتعلق أوسع في الأولى أي في الطهارة وأمثالها من الثانية أي من القربة، لأن الطهارة يمكن تقييد نفس الأمر بها، وأما القربة فلا يمكن تقييد الأمر بها ولكن يمكن إلزام المكلف بها بأمر ثانٍ. فتكون دائرة البيان في الأولى أوسع لأن دائرة البيان في الأولى تشمل الأمر الأول والثاني، وأما دائرة البيان في الثاني في القربة وأمثالها فإنها لا تشمل إلا الأمر الثاني. لتمكن المولى من بيانها أي الطهارة وأمثالها بالأمر الأول والثاني في الأولى أي في الطهارة دون الثانية أي القربة وأمثالها، مثل القربة التقييد بالعلم حيث لا يمكن بيانها أي هذه القيود التي يستحيل تقييد المتعلق بها إلا بالأمر الثاني، وكون الأمر الثاني مصححا للعقوبة سيجيء توضيحه إن شاء الله. يأتي أن احتمال أن الأمر الثاني رافع لقبح العقاب بلا بيان. فتحصل من جميع ما حررناه أن الأمر الأول لا يسقط بموافقته لبقاء ما له دخل في تأثيره على حاله، ولا يلزم لغوية الأمر الثاني، وذلك لأنه لولا الأمر الثاني لحكم العقل بقبح العقاب على ترك امتثال ما يحتمل دخله، ولا يلزم لغوية الأمر الثاني. فإن قلت لعل حكم العقل لزوم الاحتياط يكفينا، قلنا لا، وذلك لأنه لولا الأمر الثاني لم يحكم العقل بالاحتياط، لأنه مع عدم الأمر الثاني يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ثان على القيد المحتمل. فإنه إنما يلزم ذلك أي تلزم اللغوية لو حكم العقل بإيجاده بعنوانه، والفرض عدمه، العقل لا يحكم بلزوم قصد القربة بعنوانه. وحكم العقل بإتيان ما يحتمل دخله في الغرض مقيد بعدم تمكن المولى من البيان، هذا تكرار لما تقدم من باب زيادة التوضيح، كي لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمفروض تمكنه من الأمر الثاني منه بالأمر الثاني، وتخصيص التمكن بالتمكن من بيانه بالأمر الأول. إن قلت قبح العقاب بلا بيان إنما نسلم به لو كانت العقوبة على القيد المحتمل بلحاظ التكليف الجديد، لكن العقاب على القيد المحتمل ليس بلحاظ التكليف الجديد بل بلحاظ التكليف الأول، والتكليف الأول لا يتمكن معه المولى من البيان، وهذا معناه أن القيد يجب أن يبين بنفس الأمر لا بأمر آخر، فيكون حكم العقل باستحقاق العقوبة من باب الاحتياط في الغرض الذي بينه الشارع. قال: إلا توهم أن البيان المصحح للعقوبة منحصر في الكاشف عن الإرادة المتعلقة بذات الفعل بالفعل، والمفروض عدم إمكان أخذ القربة فيما تعلقت به الإرادة. وهذا معنى ما يقال من أن الشرط هو تمكن المولى من البيان بالبيان الأول، أي بنفس الأمر الذي ورد عن الشارع أولا، وسيجيء جوابه إن شاء الله تعالى، مع أننا قد بينا وجهه لكن يأتي توضيحه أكثر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.
أحسن. يا الله.